معناه لو أقسم على الله لأبر لو قال والله يا ربي أن تفعل كذا وكذا لبر الله قسمه وأوجد الأمر الذي حلف عليه، كما لو قال والله أن تغفر لي أين الله والله يا ربي أن تنجي فلان فالله المجيب يبر قسمه لأجل صلاة وجهها وسقوط فيها أيضا الناس. هذا معنى يعني رب ذي ضمرين أو خلق مجموعا بالأبواب لا يعبأ به ولا يلتفت إليه وليس له مكانة. لو أقسم على الله، لو حلف على الله بأن يعطي كمال أو حلف على الله بأن يجيب لبر الله قسمه وأعطاه كما حلف عليه ذلك العبد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا.
أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. يريد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقبل أي قول ما مهما كان مكانته مهما كانت مكانته ومهما كان علمه إلا إذا وافق الكتاب والسنة. وأقوال العلماء في ذلك كثير، بل والآيات القرآنية تدل على هذا. قال الله سبحانه وتعالى في وجوب الرد إلى القرآن والسنة، وأن من قبل قول أي شخص لم يدل عليه كتاب ولا سنة فإنه متبع لهوى، واتباع الهوى من أضل الضلال وهو ظلم. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقسم الأمر في هذه الآية إلى قسمين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى لا ثالث لهما. إما أن تستجيب لما جاء به النبي وإلا فاتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والاستجابة للرسول داخل فيها الاستجابة للقرآن، لأن الرسول أمر باتباع القرآن. قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا وقعت عليهم أي سؤال جعلوا يتدافعون الفتوى حتى تمر على الأول، كل ذلك توقيا من الفتوى لعظم شأنها، خشية أن يجل وخشية أن يغلط فيكون مخالفا لما دل عليه القرآن أو ما دلت عليه السنة النبوية. فاتباع قول فلان وفلان مع مخالفتهما للقرآن والسنة هو ضلال بعيد، ضلال عن الحق واتباع للهوى كما دلت عليه الآية. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله فقد اتخذهم أربابا. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون فسماه شرك. وهو أنك تطير شخصا في التهليل والتحريم بدون دليل فإنه شرك كما دلت عليه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه لمن ناظره في متعة الحج: كان ابن عباس يرى أن متعة الحج أولى، بل يرى أنها واجبة، وآخرون يرون أنها سنة أو أنها غير جائزة. ومعنى ذلك وأنك إذا أحرمت بالحج، يقول ابن عباس، لا بد أن تحرم بالعمرة أولا فتطوف وتسعى ثم تقصر وتحل وجوبا، هذا لا بد منه، ثم تحرم بالحج، هذا رأي ابن عباس. ولا ينبغي الافتراض، هذا رأي ابن عباس، ولا ينبغي الإفراد. وابن عباس يستدل على هذا الرأي بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قدم مكة حاجا ومعه أصحابه، فإنه أمر كل من لم يسك الهدي أن يتحلل بعمرة، فأمرهم بذلك، فكأنهم تباطؤوا فأمرهم بذلك، وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شكت الهدي ولا أحللت معكم. فحلوا وقالوا: يا رسول الله الحل كله؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر من المني؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. قالوا: هذا يدل على وجوب المتعة، وهو أنك لا بد أن تتحلل من عمرتك، لأن الرسول أمر أصحابه بذلك أمر إيجاب، وإنما منع من التحلل من كان سائقا للهدي، لأنه لا يجوز حتى يبلغ التحلل حتى يبلغ الهدي محلة. أما أبو بكر وعمر فيرون أنه يفرد لأجل أن ينشئ السفر للعمرة وسفرا آخر للحج، فلا يجمع بين النسكين في سفر واحد. ابن عباس نظرهم قال: أقول قال رسول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أن يقرب ويحرب، أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهل أبو بكر وعمر يقامان في مقابلة أمر رسول الله؟ أبدا، هذا قوله، وهذا معنى متعة الحج. وقد اختلف العلماء في متعة الحج، الحنابلة يرون أنه هو الأفضل، أن التمتع أفضل، وابن القيم قرر في الهدي أنه لا بد أن يتحلل بعمرة، ويقول: أنا إلى قول ابن عباس، ابن عباس يرى الوجوب، ما دام أنك لم تشك الهدي يقول يجب أن تتحلل بعمرة، وابن القيم يقول: أنا إلى قول ابن عباس أميل مني منه إلى قول شيخنا يعني ابن تيمية، لأن ابن تيمية يرى أنه من باب الاستحباب والأفضل، وهو أنك إذا أحرمت بالحج أنك تفسخ إلى العمرة، أو أنك أحرمت بالحج والعمرة جميعا قارنا، فالأفضل أنك تتحلل بعمرة. ابن عباس يرى الوجوب، وابن القيم يقول: أنا إلى قول ابن عباس أميل. فهذا الذي يريده ابن عباس في قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. إلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب المؤلفة لا نقول لا ينبغي أن تقرأها، بل لا بأس من قراءتها وحفظها، لأنها تدلك على إيجاد المسائل الواقعية، وتدلك على استنباط المسائل من الأحاديث، وتدلك على قوة الفهم، بحيث تستطيع أن تستخرج المسائل والقواعد من الأحاديث. لكن لا يجوز لك أن تجعلها بمنزلة القرآن والسنة، وأن ما قالوا يجب اتباعه. حتى نشر المؤلفين لم يريدوا هذا، وإنما أرادوا تقريب المسائل أو تقرير قواعد مذهبهم، كما وقع لشارح الإقناع وشارح مختصر المفسد الروض المربع هذا منصور، فإنه قدم إلى مكة حاجا وقد فرغ من شرحه في الإقناع والمنتهى. فتقدم سائل يسأل، قدم سؤاله إلى مفتي المالكية بمكة وكتب جوابا، ثم عرض سؤاله إلى مفتي الحنفية فكتب جوابا، ثم عرض سؤاله إلى مفتي الشافعية فكتب جوابا، ثم عرض سؤاله إلى منصور وكان حاجا فكتب جوابا، ثم عرضه إلى مفتي الحنابلة بمكة فكتب جوابا، وقال ما معنى ما أفتى به الشيخ منصور ابن يونس بن إدريس البهوتي، خالف فيه ما قرره في شرح كشاف القناع وشرح المنتهى، وخالف في ذلك مذهبا. ثم وقع، ثم الشاهد أعاده إلى منصور، فلما رأى واعتراض مفتي الحنابلة عليه وأنه خالف ما قرره في شرحه وخالف مذهبا كتب، قال عبارة الحقيقة أنها عبارة لا تليق، لكن هذه عبارتي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ألا كل ثور المدار، إني إذا أصنفت مشيت على قواعد مذهبي، وإذا أفتيت ذكرت الوقوف بين يدي ربي. يعني أن تأليفه ما هو إلا على قواعد المذهب وأصول المذهب واستنباط المذهب من الأحاديث، لكن قد يصلح الاستنباط وقد لا يصلح، وقد هذه المسألة تدخل في مجلول هذا الحديث أو لا تدخل. وأسباب خلاف العلماء معروف، فإن العلماء مختلفون في مسائل كثيرة، بل مسائل الإجماع قليلة جدا. وأسباب الخلاف ونشأ عن عدة أمور، لكن كلهم مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر على اجتهادهم. وأسباب خلاف العلماء كما ترى، إما أن المخالف لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لأخذته، أو أنه بلغ لكن يرى أن الحديث غير صحيح، والذين أخذوا بمدلول يرون أنه صحيح، أو أنه يرى أنه صحيح وقد خالف يرى أن الحديث منسوخ، والآخرون يقولون ليس هذا بنسخ، بل هو من باب التخصيص والتعميم الخصوص والعموم، أو يرى أن الحديث لا تدل عليه هذه المسألة، يعني لا يدل على هذه المسألة، وأن المسألة لا يدل عليها الحديث، بل هي خارجة عنه، وهذا أكثر ما يقع بين العلماء من الخلاف. هؤلاء يستدلون بالحديث بناء على أن فيه دلالة على هذه المسألة، والآخرون يقولون لا دلالة فيه على هذه المسألة، بل هذا نوع ودع الحديث ومجهول الحديث نوع آخر. تقولون مجتهدون بل اختلفوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على أحد منهم، فإنه قال بعد الفرار من غزوة الخندق فلا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة فإن الملائكة لم تضع أسلحتها. فبعض من الصحابة أخذ بظاهر لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فذهب إلى بني قريظة ولم يصلي إلا في آخر الوقت أخذا بظاهر قول الرسول لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والآخرون قالوا لا، لم يرد الرسول هذا، إنما يريد الحد والمبادرة على الخروج، لم يرد إيقاع الصلاة في بني قريظة فقط، فصلوا في الطريق. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعنف على أحد منهم. هؤلاء أخذوا بظاهر اللفظ والآخرون أخذوا بالمعنى والغرض الذي من أجل قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهي المبادرة إلى الخروج. وكذلك ما في حديث أبي سعيد خرج رجلان من شرق فلم يجدا ماء فتيمما فصليا ثم وجد الماء فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. فبهذا يتضح أن الاجتهاد في المسائل الفرعية، وأنه ما دام أنهم يتتبعون النصوص ويريدون الحق وكل منهم يستدل بما ظهر له فلا حرج عليهم بدليل هذه الأحاديث. لكن عندما لم يتضح لهم في المسألة دليل لا يقيسون بل يتوقفون ويقولون الله أعلم، لا يبادرون بالجواب، كما وقع الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي والإمام أبي حنيفة وغيرهم، وقبلهم أيضا القاسم بن محمد بن أبي بكر وغيره. فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أخي عائشة إن كان جالسا بميناء يسأله الناس عن مناسك الحج وهو فقيه الحجاج وعالمهم، قدم إليه رجل فسأل فقال القاسم لا أحسن مسألتك هذه. قال السائل أنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأنت فقيه الحجاج وأنت الذي يقول الناس لم يبق على وجه الأرض أعلم من القاسم بن محمد وتقول لا أحسن مسألتك؟ قال له القاسم يا ابن أخي أغرك طول لحيتي؟ أغرك اجتماع الناس حولي؟ والله لا أحسن مسألتك. كان بجانبه رجل من قريش قال له الزمها يا ابن أخي فوالله ما رأيت رجلا أنبل منك اليوم، لأنهم لا يفتون إلا بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة حسب ما بلغه وصل إليه العلمون. وإذا لم يعلموا لم يقيسوا ولم يتكلموا بل يكلون العلم إلى عالم ويقولون الله أعلم. قال بعض المبشرين على هذه الآية اتخذوا أحبارهم وربانا، قال استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلك. هذا قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي لا عذر لهم، بل عرفوا الحديث وصحته ولا مغمز فيه، ومع هذا يذهبون إلى رأي سفيان بن سعيد الثوري: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فأمر الله يدل على وجوب العمل بما أمر به الرسول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا حكم الجاهلية يهون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لأنه إذا طاع غيره، يعني غير الرسول، في الحلال والحرام بدون دليل فقد أشرك. قال الله تعالى بعد قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال سبحانه وتعالى: عما يشركون. فدل على أن طاعتهم في التحليل والتحريم بدون دليل أنه شرك. لكن قد تقول، وكذلك أيضا جاء مثل هذا عن الإمام الشافعي، إنه يقول: أجمع العلماء على أن كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس كائنا ما كان. والإمام مالك يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو الكتاب والسنة. هذا قول الأئمة الأربعة. والإمام أبو حنيفة يقول: إذا صح الحديث فخذوا به واضربوا بقول الحائط، وإذا صح عن الصحابة فخذوا به واضربوا بقوله عرض الحائط، بعد قوله: تقديم لكتاب الله وسنة رسوله وأفضل الصحابة. فإذا كان عن التابعين فيقول: هم رجال ونحن. هذا قول الأئمة الأربعة، كلهم يأمرون برفض أقوالهم وأن لا يعتمد شيء منها متى خالفت القرآن والسنة أو خالفت الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بالتنجيل وأعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ورد في فضلهم وفضل علمهم. أما المقلدون فهم يوجبون أن إمامهم يكون هو المتبع، فهذا القاضي عياض يقول: يجب على كل إنسان أن يقلد مالك. وما الدليل على ذلك؟ يعني ظاهر إذا لم تقلد مالك فأنت آدم. الإمام مالك يتبرأ من هذا. لما جاءه رجل قال: إن الليل إن أهل مصر من أعلم الناس بالبيع والشراء. قال: من أين تعلموا؟ قالوا: تعلموا من مالك. قال: أنا لا أشرب ضيع وشرب، يتعلموا من شيء معك أنا معنا. لكن قد تقول: ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ وأولي الأمر هم العلماء والأمراء على ما رجحوا العلامة ابن القيم، يشمل الأمرين، لأن العلماء هم الذين يبينون الحق والأمراء هم الذين ينفذون، فكلهم يشملهم الأمراء. نقول: نعم، ما دام أن العالم يبين مدلول الكتاب والسنة فتجب طاعته، لأن طاعته إذا كانت مبنية على ما دل عليه القرآن والسنة فتجب، أما طاعته بدون ذلك فلا. لا طاعة في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف. فإذا كان يأمر بمقتضى أو يفتي بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة فنعم وإلا فلا، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزين فيأذن، والله أعلم.
العالم والأمير
قرر
هذا الأمر للإنسان عليه، أو مجرد عمل
واستفاع للناس لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إن أمر بمعروف تجب طاعته، وإن كان ليس بمعروف بالمعصية هذا لا تجب طاعته، لا طاعة للمخلوق في معصية لا يجوز أن يطاع أحد في الكلية في مثل ما هو يؤدي إلى معصية الله أو إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، يعني معروف حكمه من القرآن والسنة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه زيغ من الشرك زيغ ذلك. المعنى أن من رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول فلان وفلان، أو رد الآيات القرآنية لقول فلان وفلان بناء على أن فلان أعلم منا بالسنة وأعلم منا بكذا وكذا مع وضوح الأدلة، فحري أن الله يجيب قلبه، فإذا جير قلبه إذن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فأصبح قلبه مثل الكوز المكفي، فإنك لو كبات الكوز لا يمسك ماء. فكذلك من وقع في قلبه شيء من الزيغ عقوبة له لتقديمه قول فلان وفلان على قول الله وقول رسوله، فحري أن يصاب بزيغ القلب الذي لا يعرف به معروفا ولا ينكر منكرا، فحينئذ يتحقق الهلاك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية. وعدي هذا كان نصرانيا لكنه أسلم لما سمع هذه الآية. اتخذوا يعني النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال علي: فهم أن الرهبان والأحبار ليسوا محل عبادة، لأن الأحبار هم العلماء والقربان هم العباد. قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نسجد لهم للعباد ولا للعلماء ولا أننا نتقرب إليهم بشيء. قال الرسول أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادة. فشر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الرهبان والأحبار بطاعتهم فيما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. فإذا قال القائل هذا حلال وهذا حرام بدون أن ينبني على دليل، فهذه فقد عبدت لأنك طرت. الحلال والحرام ليس إلا من طريق القرآن والسنة. فهل لأحد أن يحرم شيئا؟ وهل لأحد أن يبيح شيئا؟ الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فطاعتهم بالتحليل والتحريم أصبحت عبادة. فإن قلت كيف تكون عبادة؟ نقول لك الحلال والحرام من الذي يحلل ويحرم؟ أليس الله ورسوله؟ تقول نعم. نقول ألم تكن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة بل وعبادة؟ قلت نعم. قلنا إذا متى طعت هؤلاء الأحبار في تحليل ما حرم الله؟ فقد جعلتهم بمنزلة من تجب طاعته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فقد عبدته حينئذ. هذا هو معنى الآية. ثم القول على الله بلا علم في الحلال والحرام أو بأسماء الله وصفاته أعظم من الشرك، كما في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه المحرمات جاءت من باب الترقي. أولا قلوا إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هي أقل من الشرك، بدأ بها فهي أشد، وإن كان ليس المحرم شيء لكن بالنسبة إلى ما بعدها وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإبل والبغي بغير الحق هذا أعظم وأشد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا أكبر ما قبله، وأن تقولوا على الله في شرعه ودينه وبأسمائه وصفاته ما لا تعلمون دلالته من القرآن والسنة. فكل هذا يدل على أنه يحرم أن يقول الإنسان على الله في شرعه ودينه بأن يقول هذا حلال هذا حرام هذا جائز بدون دليل. ثم ما نقرأه في كتب الأحكام ليس المراد أنه يجب اتباعه، وأن كل ما مرنا في الروض المربع مثلا أو في كشاف القناع أو في المبسوط الحنبية أو الحطاب المالكية أو المجموع المهذب النووي أو غيره أنه يجب، إنما هذا من باب التقليد يبين لك المسألة ويوضحها ثم يبين استنباطها من القرآن والسنة. إن كان لها دليل ولم يتغلب معارض فلا أقوى إلا كل يؤخذ من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن إذا اجتهد وتطلبت الدليل وبذلت وسعك واستبرمت كل ما تستطيعه فقد أديت الذي عليك. إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وأنت مذاب على جهادك. لكن ليس المراد أنك محل الاجتهاد دائما، أن الإنسان محل الاجتهاد العام ليس هو محل الاجتهاد، لا يعني، وإنما الذي يجتهد ومن كان يعرف الأدلة ومدلول تلك المسألة واستنباطها من الأدلة، وهل لها مخصص وهل لها ناشئ وهل تندرج تحت مدلول هذا الحديث أو مدلول هذه الآية، إذا كان يستطيع من أن يتفنن، أما غيره فلا ينبغي له، بل عليه أن يسأل من يعتقده أعلم وأوثق، هذا الواجب على العاقل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا جاء شخص لم يتعلم وقال أنا لا أقبل قول فلان بل أذهب أستنبطها من القرآن والسنة، طيب أنت فاهل، لم تعرف القرآن والسنة بل ولا تعرف لغة العرب، فالقرآن والسنة جاءتا بلغة العرب، فقد لا تحسن أنت لغة العرب ولا تدري هل مسألتك فيك تندرج تحت هذا الحديث أو هذه الآية، وهل لهذا مخصص وهل هو مجمل وهناك ما يبشره، وهل اللغة العربية تساعد على هذا أم لا، فالعام قوله التقييد، إلا أن حسب اجتهاده لا يجوز له أن يسأل إلا من يعرف ثقته وعلمه وأمانته، ومن لا يشتهين بالفتوى، هذا الذي عليه. أما طالب العلم الذي يستطيع أن يستخرج الأدلة من مظاهرها فهذا لا يجوز له أن يعتمد على كتاب بدون دليل، بل لا مانع يقرأ كتب ويرضو ما قرره أهل العلم، لكنه مع هذا لا بد أن يطلب الأدلة من مظاهرها ودلالة تلك المسألة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لأنك إذا أطعت في الحلال والحرام فقد جعلته إلها، إذ لا يطاع في الحلال والحرام إلا رب العالمين، هو الذي يحلل لنا ويحرم، والرسول يبين لنا ما أمر الله به، أما أنت متى حللت لنا وحرمت فقد عبدناك، وهذه العبادة عبادة الطاعة، هي عبادة الطاعة. ثم ختم الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون، مما يدل على أنه مشرك، لأن الله سماه شرك، فليس لنا إلا إله واحد هو الذي يحلل ويحرم، لا زيد ولا عمرو، فليس له نصيب في ذلك، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ثم يريد الشيطان أن ضلالا بعيدا. عقد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيانا لوجود التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فإنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله، فمتى تحاكم الناس إلى غير كتاب الله فقد اتخذوه مختارا فقد اتخذوه إلها، لأن لا إله إلا الله تقتضي الانقياد والامتثال والتحاكم إلى هذا الإله، فمتى تحاكموا إلى غير الله فقد اتخذوا شريكا مع الله. ولهذا قالوا الطواغيت خمسة، من جملة من دعا من داعي الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه طاغوت، ولم يكن المتحاكمون ممن آمنوا بما أنزل الله على رسوله، وإن زعموا ذلك فهذا الزعم ليس بصحيح، ما دام أنهم قالوا آمنا بالله وبما أنزل الله على رسوله بألسنتهم وخالفوا في أفعالهم حيث تحاكموا إلى القوانين الوضعية، وهي ما صنعه الرجال، يأتون بالقوانين ويكتبونها ويضعونها مواد ويقولون من فعل كذا فعليه كذا ومن فعل كذا فعليه كذا، المادة الأولى المادة الثانية، وهذا القانون لم يتأيد لا من القرآن ولا من السنة، بل هو من كناشة آراء الرجال ومن زبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم، فهذا ليس بشيء، والتحاكم إلى هذا القانون هو تحاكم إلى الطواغيت، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن إصلاح الأرض وبطاعة الله ومن طاعة الله التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، فمتى عدلوا عن ذلك صاروا مفسدين في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ناقضوا هذا الزعم وأبطلوه بأفعالهم، حيث كانوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهذه مباينة ومخالفة لما ادعوه من الإيمان بما أنزل الله على رسوله والإيمان بما أنزل على الأنبياء من قبل. كيف يدعون أنهم مؤمنون بما أنزل الله ومعها لا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية؟ فبينهما دور، فإن من تحاكم إلى القوانين الوضعية لم يكن مؤمنا بما أنزل الله، وإن أدى ذلك من قال ذلك بلسانه، فالقول باللسان مع مخالفة الجهل ما هو إلا نفاق ليس بشيء، كما تشعر إليه هذه الآية وتدل عليه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني ما قالوه بألسنتهم مباين لما فعلوه من جهلهم، حيث ذهبوا إلى الطاغوت التحاكم عنده وهو الرضاء بحكمه، فهذا منافي إيمانهم بما أنزل الله على حد زعمهم، وقد أمروا أن يكتبوه، فهم مأمورون بأن يكفروا بالطواغيت. قال الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا يسمى الإنسان المستمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله مع إيمانه بالطاغوت، فلا يمكن أن يكون مستمسكا حتى يكفر بالطاغوت الذي يتحاكمون إليه، لأن الطاغوت هم الطواغيت رؤوسهم كثير لكن رؤوسهم خمسة، ومن جملتهم من حكم بغير ما أنزل الله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فإما من قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فهمنا من هذا أربعة أمور: أولا أن التحاكم إلى القوانين الوضعية أنه من إرادة الشيطان، والشيطان لا يريد لك إلا الشر. ثانيا قوله: يريد أن يضل لهم، فهمنا من هذا أن هذا ضلال، أولا أنه من إرادة الشيطان، وثانيا أنه ضلال، وثالثا أكده بالمصدر بقوله ضلالا، ورابعا أكد المصدر بالوصف وهو البعد، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق وبعيدا عن الله وبعيدا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية تدل على أن الناس وإن زعموا أنهم مؤمنون بالقرآن والسنة فإنا نزلهم بأفعالهم. فإذا قالوا نحن مؤمنون بالقرآن والسنة نقول لهم لا بأس، هذا قول باللسان لكن نزله بالفعل، هل الفعل يطابق القول؟ فنعم. هل الفعل يخالف القول؟ فلا، كما ترده هذه الآية يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. بينهما الفرق، فجئنا وجدنا أفعالهم بما يقولون فوجدناهم كاذبين، إذ لو كانوا صادقين لطبقوا التحاكم إلى القرآن والسنة بفعلهم لا بمجرد ألسنتهم. وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت كما في آية البقرة، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله.